تعالى الثاني ما فعله بحسب العادة، هذا غير الأول، هذا شيء تفرضه العادة لا تقتضيه الجبلة والطبيعة، إنما عادت الناس أنهم على كذا ففعل مثلهم صلوات الله وسلامه عليه. قال كصفة اللباس، فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. صفة اللباس هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة، عاش في قوم يتعممون ويلبسون الإزار ويلبسون الرداء، فصار يعتم ويلبس الإزار ويلبس الرداء. ما حكم هذا الذي يفعل على سبيل العادة؟ نقول هذا مباح، نصفه بأنه مباح، ما نقول لا حكم لك كالجبلي، نقول هذا مباح، أي يباح للإنسان أن يلبس الثياب على حسب ما جرت فيه العادة، إباحة. ونقول أيضا من جهة أخرى هذا هو السنة، إن الإنسان يلبس ما لبسه الناس، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهي عن لباس الشهرة. لباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع ألبس المباح، لكن هذا يقول قد يكون محرما لسبب، قد يكون مأمورا به لسبب، وقد يكون منهيا عنه لسبب. يكون منهيا عنه لو اعتاد الناس، لو اعتاد الناس أن يكون لباسهم أنزل من الكعبين، هل نتبع العادة؟ لا، ما نتبع العادة. لو اعتاد الناس أن يلبس الرجل خاتم ذهب، ما نتبع العادة، ما نقول هذه مباح، لأن العادة هكذا. فالعادة المحرمة حرام ولو اعتادها الناس. فإذا قال قائل هذا الدين الإسلامي دين شامل عام مرن صالح لكل زمان ومكان، صح، أين هذا صحيح، لكننا لسنا نقول إنه خاضع لكل زمان ومكان. فالذي يريد أن يحكم العادة على الشرع هذا ليس ذاهبا إلى أن الزمان، إلى أن الدين أو الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بل هو ذاهب إلى أن الدين خاضع لكل زمان ومكان، وهذا خطير. وقد فهمه من فهمه من الناس، وظنوا أن معنى ذلك أن الدين خاضع لما تقتضيه الأزمنة والأمكنة وعادات الناس. وقال يا أخي هذا في الساعة الدين، ثم يصيح بك بأعلى صوت، نعم، يفتح فاه من أنفه إلى لحمته، ويقول الدين صالح لكل زمان ومكان. وش تقدر تقول؟ وش تقول؟ أقول صالح، لكن ليس المعنى أنه خاضع، أنت اعمل بالدين وانظر هل ينافي المصالح ولا لا، اعمل بالدين وشف هل ينافي المصالح، ما ينافي المصالح. لو عملنا بالدين ورفعنا ثيابنا إلى ما أمرنا به هل ينافي المصالح؟ أبدا، بل هذا هو المصلح. قال قائل من الناس يا أخي الناس الآن كلهم يحلقون لحام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خائف المجوس والمشركين واليهود والنصارى، فحش باليهود والنصارى يبقون لحام، نعم، فمخالفتهم إن كنت صادقا في تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحلق لحيتك، نعم قالوه، قالوا هذا. ثم قال وقد اعتاد المسلمون هذا الزي فصار من زي المسلمين، من زي المسلمين، والدين صالح لكل زمان ومكان. سبحان الله العظيم، هذا المعول الذي يهيمنا به الدين يجعلونه هو راية الدين وعلم الدين، هذا مو صحيح. نقول أولا دعواك أن النصارى واليهود والمجوس يبقون لحاهم دعوة كاذبة يكذبها الواقع. رح لأوروبا، رح الروس، شوف شل ها أكثرهم إحاق اللحية، أكثرهم حالق لحيته. نعم، في بعض البلاد أو قصدي الدول، كل الدولة ما تجد فيها إلا حالق اللحية. صحيح في بعض الدول يمكن 100% أو 90% لا يحلق اللحاه. نعم، لكن ما لو نظرنا للعموم وجدنا الأكثر يحلق لحيته. ثم نقول ثانيا إن إعفاء اللحية من الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، من الفطرة، وليست العلة في إعفاء اللحية مجرد المخالفة، بل موافقة الفطرة، وحينئذ تكون من السنن الباقية ولا تتأثر بالمخالفات كحلق العانة مثلا ونتف الأبط وتقليم الأظافر وحف الشعر. المهم الآن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حكمه إيش؟ ما فعله على سبيل العادة فحكمه أنه مباح. فنحن إذا فعلنا ما تقتضيه عادات بلدنا كان مباحا، لكن هذا المباح قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه. متى يكون مأمورا به؟ اللباس قلنا إنه مباح أو صفته مباح، قد يكون مطلوبا أن يكون على هذا الوجه المعين من الصفة. فالبياض مثلا أفضل من غيره، الحمرة منهي عنها كذا، الخيلاء مع أسفل من الكعبين منهي عنه، واضح؟ طيب، الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم وهذا عبادة، والنكاح بالهبة وهذا غريزة، وإن شئت فقل عبادة. ما كان مختصا به فإنه يختص به وليس لنا أن نتأسى به، لأننا لو تأسينا به فيه لبطلت الخصوصية، والخصوصية أمر مقصود في الشرع. إذن ما فعله على وجه الخصوصية فهو له ولا نتأسى به، مثل الوصال الجمع بين صوم يومين بدون فطر بينهما، هذا الوصال بس يومين فقط، هذا أدنى، هذا أقل، قد يكون بين ثلاثة أربعة خمسة. كان ابن الزبير رضي الله عنه يواصل 15 يوما. الوصال نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى عنه وشدد فيه وقالوا إنك تواصل يا رسول الله، يعني فنحن نتأسى بك. قال إني لست كهيئتك، إني أطعم وأسقى. يطعم ويسقى بماذا؟ مو بشراب وتمر أو خبز، لو كان كذلك ما كان مواصلا، لكنه يطعم ويسقى بما ينشغل به قلبه من ذكر الله وصلته به، ينسى كل شيء. ونحن نعلم أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء أو اشتغل به فإنه لا يحس بما عداه. وانظر العمال الآن ينزلون الحمل من السيارة فتنجرح أصفر أحدهم ولا يحس به. ليش؟ مشغول، ينزل أكثر عشان يجيب قروش أكثر. نعم، لكن إذا خلص بدأ توجد وأحس بها. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إني أطعم وأسقى. المهم أن الرسول نهاهم عن الوصال، ولكنهم رضي الله عنهم لحرصهم على المتابعة والتأسي واصل فتركه وواصل به يوما ويوما ويوما حتى طلع رمضان، ثم أفطروا للعيد ثم قال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر له. اللهم صل وسلم عليه. لأنه لا يمكن من الأمة أن تشق على نفسها. النكاح بالهبة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. تأتي المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول وهبت نفسي لك فيقول قبلت وتكون زوجته بدون شهود وبدون صداق وبدون ولي وبدون عقد، تهب نفسها له فيقول قبلت. لكن لو أن امرأة وهبت نفسها لشخص نعم ما يصح النكاح، لا بد من عقد بشروطه. نعم إذن هذا خاص بالرسول. الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ما يتعلق به، إنما ننتفع به من جهة أننا نعرف فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن فضل الله يؤتيه من يشاء كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طيب إذن ما اختص به لا حكم له بالنسبة إلينا إلا أن نعرف به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل الله على رسوله ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله. نعم ها؟ لأن قلنا للصحابة يعني يتبادلون يعني بترك أمرهم رفقة، فعندما لم يتركوا يتركوا علم أنهم لم ينهى عنه وجه الإلزام. هم تركوه بارك الله فيك متأولين، ظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم رفقا بهم للرفق بهم، فلذلك استمروا في الصوم. ولهذا قال أنس أنه قال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكد له. والتمكين ما يكون على فعل مباح أو مكروه، وهم تأولوا مثل ما تأولوا لما تأخروا في حلق رؤوسهم في ذي الحديبية في صلح الحديبية، وتأخروا في التحلل في حجة الوداع. نعم يلبس ولا العبايه ولا الجراح، طيب كان يسافر يسافر الخارج يلبس يعني يلبس زيه زي وش تقولون فيها؟ اي خارج يلبس اي هذه وش تقولون فيها؟ نقول في التفصيل. اولا إن كان محرما فهذا حرام ولو اعتاده الناس، وإن كان غير محرم نظرت، فإن كان يقتضي إذلال المسلم فإنه لا يجوز. يعني كيف لا؟ يعني إذا كان هذا يدل على ضعف شخصيته وأنه لا يستطيع أن يجابه هذه المجتمعات بزيه الخاص فهذا لا يجوز أن يذل نفسه. فهمت؟ أصبر. أما إذا كان ما في هذا محذور فلا بأس من أن يلبس ليه، ما في شيء. نعم دلوها
حافظ الشعر طويل الصحيح
السنة الصحيح أنه ليس بالسنة، أنه عادة وليس بالسنة. نعم عبد الله أظن أنت لو
أقول بالنسبة للذين يقولون لأن هؤلاء اليهود والنصارى وخيرهم يعني يقول الأحياء، فهذا ليس بموجود، إنما الذين يقول الأحياء هم ما يسمون الرهبان، هم الذين الأئمة أئمة
البلاد،
الذين عندهم علم في
أما عامتهم
وأما غيرهم ما يقولون الأحياء، وكلهم يحلقون،
فكلهم يحلقون ولا يحلقون.
حتى يحصل البلاغ بوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب، عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة مندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. قالت
إذا دخل بيته
قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا.
إلا مجرد الفعل
فيكون مندوبا. ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. الخامس، ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب، أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب، صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن القسم الثاني من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه الخصوصية. ما فعله على وجه العادة. وش يحمل عليه؟ على الإباحة، صح. طيب، وهل يكون على الإباحة مطلقا يا عبد الرحمن؟ نعم. نعم. والوجوب؟ نعم. ما عندنا؟ لا، قد يكون مأمورا به. مأمورا به. معين على عباده، لأنه يعين على عباده والصوم. لا، جبل الله. أي نعم صحيح. نعم، مثل الثوبين، الثوب الأبيض مثلا، هذا صفة، ولباس الثوبين في الإحرام أيضا هذا مندوب وإن كان على سبيل العادة. طيب، الثالث، ما فعله على وجه الخصوصية، فما هو حكم محمد؟
فإنه يكون خاصا برسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أولا لبيان فضله على الصلاة.
تصبر، يكون خاصا به وليس لنا أن نتأثر. طيب، مثاله،
مثال ذلك الوصال في الصوم.
الوصال في الصوم، ما معنى الوصال؟
الوصال هو الجمع بين اليومين بدون فقه أو أكثر.
نعم، أحسنت. طيب، مثال آخر عادل، تزوجه بالهبة، فهذا مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن هل يحكم بالخصوصية بالاحتمال أو لا بد من الناس تزياده؟ نعم، مثاله في مسألة النكاح بالهبة، طيب، ومثاله في الوصال شيبة،
مثاله في الوصال الصف، فلما واصلوا الصحابة
أن الرسول نهاهم عن الوصال، فقالوا إنك
تواصل يا رسول الله،
فقال
إني لست
كهيئتك. أحسن. طيب، إذن تبين الخصوصية. طيب، الرابع، ما فعله تعبدا، هذا مبتدأ الدرس. الرابع، ما فعله تعبدا، وهذا الرابع يشتبه كثيرا بالثاني والأول، اشتبه بالثاني والأول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعلا فيشتبه على الإنسان هل فعله تعبدا أو فعله من أجل العادة أو فعله بمقتضى الجبلة، فلا بد من تمييز، لا بد من تمييز. فيقال ما ظهر فيه ملاءمته للنفس، ما ظهر فيه ملاءمته للنفس فهو جبلة، وما ظهر منه موافقة العادة بحيث يقدر الذهن أن الناس لو كانوا لا يفعلون هذا ما فعله، أو لو كانوا يفعلونها على وجه آخر لفعله وعلى ذلك وجه آخر حكمنا بأنه عادة. وما ظهر فيه قصد التعبد بحيث لا يكون ملائما لمقتضى العادة لمقتضى الجبلة ولا موافقا للعادة، فالظاهر أنه إنما فعله على سبيل التعبد، هذا الظاهر. ولكن لو بقي عليك الأمر مشكلة فهل تقول الأصل أن ما فعله فهو عبادة، أو تقول الأصل المنع حتى يقوم دليل على قصد التعبد، لأن العبادة لا تشرع إلا بدليل واضح، فإن لم يكن هناك دليل واضح فالواجب أن لا نقدم على التعبد لله تعالى بها، وهذا هو الأقرب. لكن الغالب أن الإنسان الذي عنده خبرة ومعرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه لا يشكل عليه الإشكال التام في هذه الأنواع الثلاثة. لكن ما علمنا أنه فعله تعبدا، قال فواجب عليه، على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل البلاغ. وعلم من قول المؤلف حتى يحصل البلاغ أنه لو حصل البلاغ بغيره بغير الفعل لم يكن الفعل واجبا، لكن إذا قدر أنه لا طريق لعلم الأمة بمشروعية هذا الفعل إلا فعل الرسول كان فعل الرسول واجبا، يعني يجب عليه أن يفعل من أجل إبلاغ السنة، من أجل إبلاغ الشرع. وبهذا نعلم أنه قد يجب على العالم من الأمور ما لا يجب على غيره. لو فرضنا أن الناس لا يعلمون أن هذا شيء مندوب إلا إذا فعله العالم، فيكون فعل العالم هنا واجبا، لأن العالم يجب أن يبلغ. وهل نقول إنه واجب لذاته أو واجب لغيره؟ واجب لغيره، بحيث لو حصل إبلاغ الناس بغير الفعل لكفى. إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد فهو واجب عليه حتى يحصل البلاغ. فإذا حصل البلاغ، قال حتى يحصل البلاغ بوجوب التبليغ عليه، بوجوب التبليغ على الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين علمنا الوجوب؟ من قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ومن قوله تعالى إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، وقوله فذكر إنما أنت مذكر، والآيات في هذا متعددة. المهم أن هذا الفعل الذي يقصد به التعبد ولا نعلم بكونه عبادة إلا عن طريق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول يكون الفعل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجبا حتى يصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا، يعني بعد أن يحصل البلاغ ويعلم الناس به يكون مندوبا في حقه وفي حقنا، وهذا هو أصح الأقوال. وفيه قول أنه يجب علينا وعليه، وفيه قول أنه يندب لنا وله. فالأقوال إذن ثلاثة: قول أنه يجب علينا وعليه، وقول آخر يندب لنا وله، وقول ثالث وهو الصحيح وسط يجب عليه ويندب لنا. ومع ذلك لا نقول إنه واجب عليه لذاته بل لغيره، وهو وجوب التبليغ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو حصل البلاء التبليغ بغيره بغير الفعل يعني بالقول، مثل أن يقول الناس افعلوا كذا، صار الفعل ليس واجبا عليه لأنه مندوب. يقول وذلك يعني وجه التعليل، قال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته. التعليل هذا صحيح، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل على وجه العبادة يدل على مشروعيته وأنه مشروع. والأصل عدم العقاب على الترك، الأصل أننا لا نأثم لو تركناه، لأنه ليس هذا أمرا، يعني ما أمر الرسول حتى نقول الأصل في الأمر الوجوب، وإنما فعل على سبيل التعبد. فنقول فعله إياه على سبيل التعبد يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، وهذا حقيقة المندوب كذا، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. أظن واضح. طيب، إذن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد حكمه بالنسبة إليه واجب مطلقا؟ لا، ليس مطلقا، حتى يحصل البلاغ. فإذا تبلغ الناس هذا الفعل وعلموا صار مندوبا، أما بالنسبة لنا فهو مندوب، فهو مندوب. طيب هذا له أمثلة، هل يصح؟ نعم، نشوف أمثلة موجودة. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، اللهم صل وسلم عليه، إذا دخل بيته أول ما يبدأ به من الأفعال السواك، وإلا فهو يسلم يتسوك أولا قبل ثم يسلم. فنقول أول ما يبدأ به السواك، هذا فعل، فعل يكون بالنسبة له إيش؟ واجبا حتى يحصل البلاغ، بالنسبة لنا سنة. فيسن للإنسان إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك. طيب لو قال لنا قائد قد يعارضنا معارض ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا على سبيل التعبد ولكن على سبيل التنظف وطيب النكهة حتى يدخل على أهله وليس فيه رائحة مكروهة، لو قال لنا قائد هكذا فماذا نقول؟ نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم، هذه فائدة، من هنا يكون مقصود التنظف مرضاة للرب، إذن هو عبادة من قوله مرضاة للرب. ثانيا كون الإنسان يخرج إلى الناس نظيفا غير متسر، أليس هذا مطلوبا شرعا؟ طيب إذن هو عبادة، وإن كان هذا عبادة يتعلق بالعباد، هو عبادة لله يتعلق بالعباد، لأن الله تعالى يحب التجمل، جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل. أما الجمال الذي هو من خلقه فهذا ليس لنا فيه حيلة. الإنسان الدميم، دميم الخلقة، الدميم دميم الخلقة الخلقة، يستطيع أن يكون جميلا، والجميل يستطيع يصير جميل ما يصير. نعم، فقول رسول إن الله جميل يحب الجمال يعني يحب التجمل، لأنه في مقابل سؤاله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال يعني يحب التجمل. فإذا صار السواك عبادة على كل تقدير، عبادة على كل تقدير. إن كان الإنسان يريد بها أن يطيب نكهته عند أهله فهذا محمود ومطلوب، وينبغي للإنسان أن يكون عند أهله على أحسن شيء، حتى قال بعض السلف ينبغي للإنسان أن يتجمل لزوجته كما يحب أن تتجمل له. طيب، ثانيا نقول الحديث الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا فعل السواك على سبيل التعبد، ومن ثم قال الفقهاء في السواك إنه مسنون كل وقت. طيب، مثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، يخلل لحيته في الوضوء، والمعروف أن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة عريضة، فكان عليه الصلاة والسلام يخللها. هذا التخليل هل هو واجب؟ أولا، هل فعله تعبدا أو على سبيل العادة أو بمقتضى الجبلة؟ تعبدا لا شك، لأن هذا الفعل جزء من وضوءه، والوضوء عبادة. إذن تعبد. تخليل اللحية يقول ليس داخلا في غسل الوجه. كيف ليس داخلا في غسل الوجه؟ أين هو ليس داخلا في غسل الوجه؟ لأن اللحية الكثيفة يكفي غسل ظاهرها، والتخليل إيصال الماء إلى باطنها، إيصال الماء إلى باطنها، أعرف؟ طيب، بل نقول إن بعض العلماء يقول إن اللحية المسترسلة الشعر ليس داخلا في الوجه، ليس داخلا في الوجه أصلا، وأنه لو لم يغسله الإنسان لصح وضوءه، ولكن هذا القول فيه نظر. ولكن على القول بأن اللحية وما استرسل منها وإن نزل من الوجه، نقول إذا كانت كثيفة فإن تخليلها لا يدخل في إيش؟ في غسل الوجه، فيكون يقول فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. وش هذا الكلام حتى يكون بيانا لمجمل؟ نعم، لأنه لو كان داخلا في غسل الوجه لكان واجبا، لأن غسل الوجه على هذه الصفة بيان لمجمل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ولكن لما لم يدخل في أصل الوجه لم يكن بيانا لمجمل فصار فعلا مجردا، فصار فعلا مجردا، والفعل المجرد يكون مندوبا، إلا أنه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق يكون واجبا حتى يصل البلاء. والله ما
خامس ما تعلق بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة، فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. مثال المندوب: صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية وركعتان خلف المقام سنة. وأما تقديره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان فعلا. مثال إقراره على القول: إقراره الجاهلية التي سألها أين الله قالت في السماء. ومثال إقراره على الفعل: إقرار صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المبحث مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أهم المباحث في أصول الفقه، وقد مر علينا من مباحث كم؟ أربعة، وشرعنا أظن أربعة، وشرعنا في الخامس، شرعنا في الخامس، وذكرنا أن الأربعة التي مرت، أولا ما فعله نعم
شعروا بالعادة.
طيب فما حكمه؟
فحكمه هذا لا حكم له.
لا
شو ما فعله للعادة؟
ايه له حكم. نعم حكمه نباح. اينا لانه لو كان حراما ما فعله ولو اعتاده الناس. طيب مثاله؟
مثال ذلك
نعم
مثال ذلك قومه صلى الله عليه وسلم جاء في قوم فوجدوا يتعممون ويلبسون الازار والرداء فتعمموا صلى الله عليه وسلم ولبس الازار والرداء فعلوا على وجه العاده.
تمام يلا عيسى. نعم ما فعل سبب الخصيه فيكون حكم فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثاله كالوصال في الصوم وجواز النكاح بالهبة. ثالث نعم لا حكم له لأن الطبيعة تقتضي. طيب لكن هذا هل يمكن أن يكون له صفة مطلوبة ولا غير مطلوبة؟
النوم على
الجنب الايمن الواجب ما فعله
على الوجوب ما فعله بيان لانه واجب. الرابع ما فعله ما كان فعله على انه واجب.
لا نعم
ما فعله تعبدا.
نعم
يكون واجب حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البلاغ ومندوب في حقه
فيحصل البلاغ صار مندوبا في حقه وحقه. تمام. طيب يا عبد الرحمن إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا وليس خاصا به ولا لمقتضى الطبيعة ولا العادة فحكمه كما قال الأخ نعم لكن حكمه في البداية واجب عليه حتى يحصل طيب ثم يكون حكمه في حقه وحقنا أنه مندوب. طيب علل.
لأن في الأول يجب عليه حتى يعلمه الناس فإذا علمه الناس صار حكمه كما يجب.
أنا فاهم علل
لأنه لم يرد عليه كذا.
نعم عبد الله صح. طيب هذا وجوب عليه كونه مستحبا
فيما بعد.
نعم لكن لماذا نقول مستحب لا نقول واجب؟ الرحمن فعله على سبيل التعبد يدل على مشروعية والأصل عدم العقاب على الترك صح فيكون مشروعا لفعله تعبدا غير معاقب عليه لأن الأصل عدم العقاب وهذا هو حقيقة المندوب. طيب مثاله الرابع كالتسوق إذا دخل البيت أول ما يبدأ به السواك كذا فنقول يسن البداءة عند دخول البيت بالسواك. طيب الخامس ما فعله بيانا لمجمل وهذا من في الدرس الآن فالخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة يعني قد جاء في القرآن نص مجمل مثل آية الزكاة أقيموا الصلاة، هذا مجمل لا ندري كيف نقيمها ولا كيف نؤتي الزكاة، فهذا واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعله ليحصل التبليغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يفعل أن يبين المجمل إما بقوله وإما بفعله، فيجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. يعني إذا بينه للناس وفعله واتضح للناس يكون بعد هذا واجب، يكون هذا حكم حكم النص المبين. فإن كان ذلك النص المبين واجبا كان الفعل واجبا، وإن كان غير واجب كان الفعل غير واجب. هذه القاعدة. طيب مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة كيف؟ مجهول، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بينها بقوله وبفعله. أما بقوله فكثيرا ما يعلم الناس كيف يصلون. قال للرجل: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلها فكبر، وذكر بقية الحديث. هذا بيان بماذا؟ بالقول. بالفعل قال عليه الصلاة والسلام: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وصعد على المنبر أول ما صنع فجعل يصلي فوقه، فإذا أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض، وقال: فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ورح الآن هذا التعليم بالفعل. نقول: ما كان واجبا من هذا الفعل فبيانه واجب، فبيان واجب ويكون واجبا يستمر. وأما إذا كان مندوبا فهو مندوب. مثاله: صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا فيه إجمال، ما ندري كيف نتخذه مصلى. هل معناه أن لا نصلي الصلوات الخمس إلا خلفه؟ وهل نصلي ركعتين أم أربعا أم ستا أم ثمانيا؟ ما ندري. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين خفيفتين، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم قال والركعتان خلف المقام سنة على المشهور عند أكثر أهل العلم، ويرى بعض العلماء أن الصلاة خلف المقام واجبة، لكن على قول من يرى أنها سنة يقول إن هذا بيان لمجمل فيه الأمر باتخاذ مقام إبراهيم المصلى، فيكون هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في حقه وحقنا، ولا في حقه فقط؟ في البداية واجب عليه للتبليغ ثم يكون مندوبا. أما إذا جعلنا الأمر في الآية للوجوب فإن هاتين الركعتين واجبتان بمقتضى النص. قال وأما تقرير صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم على الشيء سنة، سواء كان ذلك الشيء واجبا أم مستحبا أم مباحا. قد يقر الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا مباحا، فنقول يكون الشيء حكمه الإباحة، إذا كان مندوبا فحكمه الندب، إذا كان واجبا فحكمه الوجوب. يقول فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. مثال إقرارها على القول: إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء، أقرها. فهو دليل على جواز اعتقاد أن الله في السماء. ليش؟ احنا قلنا فهو دليل على جواز، لكن الجواز لا ينفي الوجوب، لأن المراد بالجواز هنا دليل على عدم الامتناع. انتبه، فالجواز قد يراد به عدم الامتناع وإن كان واجبا. فهنا نقول إقرار الجارح على هذا دليل على أنه يجوز أن نقول الله في السماء، لكن الواقع أنه واجب، الواقع أنه واجب، يجب أن نؤمن بأن الله في السماء، ولا يمكن أن نقول الله في السماء وفي الأرض. واضح؟ لكن يأتينا واحد عفريت يقول لا، الله يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، كيف أن تقول الله مو في الأرض؟ كيف أن تقول الله مو في الأرض؟ تكذيب القرآن. فيردفه عفريت آخر ويقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، آيتين من القرآن، وتقول الله في السماء ولا يجوز أن تقول في الأرض. فالجواب على ذلك أن يقال هذان النصان مشتبهان، وقد قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ هداهم الله وهم الراسخون في العلم فيقولون آمنا بكل من عند ربنا ولا تناقض في كلام ربنا. والآيات في أن الله في السماء كثيرة واضحة وصريحة، إذا كانت محكمة وصريحة وواضحة يجب أن يحمل المتشابه عليها. وكيف يحمل؟ بأن يحمل على وجه لا يعارضها، يحمل على وجه لا يعارضها. ففي الآية الأولى هو الله في السماوات وفي الأرض له وجهان، لها وجهان. الوجه الأول أن نقول الله اسم مشتق، اسم مشتق، وفي السماوات متعلقة به لأنه اسم فاعل أو اسم مفعول، فيكون المعنى وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. وقلنا الله في معنى مألوه يكون وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، يعني كل من في السماوات وفي الأرض يتأله إليه سبحانه وتعالى. أو نقول وجه آخر وهو الله في السماوات ونقف، ثم نقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني ويعلم سركم وجهركم في الأرض. فليس علوه في السماوات بمانع من علمه ما في الأرض، فهو في السماوات ويعلم السر والجهر في الأرض. وعلى هذا الوجه يجب الوقوف على قوله في السماوات وهو الله في السماوات، ثم يقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ولا يخفى عليه مع علوه عز وجل. أما الآية الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فواضح، وهو الذي في السماء إله وهو في الأرض إله، يعني فهو مألوه في السماوات وفي الأرض كالوجه الأول. كما يقال فلان أمير، فلان في المدينة أمير وفي مكة أمير، وهو ولا فيهما جميعا؟ مستحيل يكون فيهما جميعا، لكن إمارته عليهما جميعا. هكذا ألوهية الله في السماء وفي الأرض، وحينئذ يولي هذا الأدبار منهزما. هذا الذي استدل بالآيتين على أن الله في الأرض، إذا قلنا هذا معنى الآيتين لتوافق الآيات الأخرى ولا منهزما يولول ويلطم على رأسه، نعم، وربما يعثر من قوة الهرب وهو آسف. على كل حال الله في السماء. والعجيب أن أولئك القوم الذين ينكرون على الله في السماء يحرفون الكلام عن مواضعه، يقول إنه سألها أين الله، يعني قال أين ملك الله، أين ملك الله، فقالت في السماء. وش اللي في السماء؟ ملك الله. فنقول قاتلكم الله. والأرض من مالكها؟ ها؟ إذا قلت ملك الله في السماء معناه لا ليس له ملك في الأرض. والله عز وجل يقول ولله ملك السماوات والأرض. المهم أن هؤلاء الذين يعطلون بل يحرفون الكلمة عن مواضعه لا يفرون من شيء إلا وقعوا في شر منه مع تحريف الكلمة عن مواضعه. طيب هذا إقرار على إيش؟ على قول. مثال إقراره على الفعل، إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقوله الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هنا إقرار على إيش؟ على فعل. ولكن كيف على فعله رجل يقرأ والقراءة قول؟ نقول لكنه فعل هذا لأن المقروء قول غيره. قول من المقروء؟ قول الله. إذن فليس منه هو إلا التلفظ فقط، والتلفظ فعل ولا لا؟ فعل. فحينئذ نقول هو فاعل وليس بقائل، بل القائل الله عز وجل، لكن هو فاعل أي متلفظ بهذا المقول الذي قاله الله عز وجل. المهم هذا رجل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على السفينة، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقوله الله أحد. السماء لما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر غير معتاد، فقال سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال أخبروا أن الله يحبه. أقره ولا لا؟ يدل على جواز هذا الفعل؟ ها؟ نعم، لأنه لو كان حراما ما أقرنا. لكن هل يدل على مشروعية هذا الفعل؟ لا، ما يدل على مشروعيته. يدل على أن الفاعل لا ينكر عليه، لكن لزوم السنة أفضل منه. ولهذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يختم بقوله الله أحد، ونحن نعلم أن الرسول يحب أن يقرأ صفة الرحمن أكثر مما يحبها هذا الرجل بلا شك، ولم يكن يختم بقوله الله أحد. إذن هو من الجائز الذي ليس بمشروع، ولكن قد يشكل عليه كيف جائز وغير مشروع وهو عبادة؟ نقول نعم، لولا قولنا بالجواز لكان بدعة حراما، لكان بدعة حراما. طيب في هذا الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وقد فتح أهل البدع بهذا الحديث أبواب بدعهم، وقالوا نحن نجد لهذه البدع رقة في النفوس وإقبالا إلى الله وخشوعا وخضوعا ينكسر القلب وتدمع العين ويقشعر الجلد. نعم، نحن إذا قلنا هو 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 قامت جلودنا نعم تتفتح، نعم، وكذلك أيضا قلوبا تتكسر. إذن أقرون كما أقر الرسول هذا الرجل، أقرون كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، لأن هذا الرجل ما عاد أن قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فنحن نقول هذا أيضا إنه ذكر الرحمن فنحب أن نذكره. تقرون لا تشددوا علينا، نقول ما يخالف إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وأننا رسل الله أقررناكم. هل يشهدون بذلك ولا لا؟ ما يشهد، وإن شهدوا كفروا. إذن نقول نحن لسنا رسلا حتى نقر وننكر. الشريعة متلقات ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أقره أقرناه وما لا فلا، وما لم نقره فلا نقره. ولهذا أظن أن قيدنا قال فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره، انتبهوا لهذه النقطة، على الوجه الذي أقره فلا يمكن أن يلحق به سواه، لأن لا بد أن يكون الإقرار على الوجه الذي أقره. مثال آخر، إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، الحبشة، ويقال ولا بأس أن نقول ما قيل، نعم، ولا يزعل أهل أفريقيا، يقول كل أهل أفريقيا يحبون الله، يحبون الله لأنهم مرحون خفيف النفس، لو يبقى من طلوع الشمس إلى غروبها على لهو ومرح ما هي مثل، أليس كذلك؟ طيب اللهو المباح. على كل حال قدموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ودخلوا المسجد ومعهم رماح يلعبون بها، رماحهم مثل العرضة عندنا بس ما فيه طبول لأن المسجد ما فيه طبول، يلعبون برماح، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه أقر عائشة تنظر إليهم وهو يسرها صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدا من الناس حديث عهد بإسلام قدم إلينا هنا في الجامع ومعه رمح وسيف وقام يعرض في المسجد، نقره ولا لا؟ ها؟ نقره؟ اي نعم نقره، لأن هذه ما هي عبادة، هذا ما هو ليس بعبادة. ولهذا أتينا به مثالا، وإلا لكان التمثيل مكررا، أتينا به لأن هذا إقرار على عمل لا يتعبد به، فإذا كان هذا مما يؤلفهم على الإسلام أقررناهم عليه. طيب لو جاء واحد صاحب غيره وأراد أن يحسبهم بالحصى، نعم، نمكنه ولا لا؟ لا نمكنه، نقول دعهم حتى يعلموا أن في ديننا فسحة وأن ديننا دين يسر وسهولة، وما دام هذا الشيء ليس محرما بعينه فليفعلوا. أما لو كان محرما بعينه جاءوا يلعبون القمار مثلا، احنا معتدين نلعب القمار، يكسب الواحد من 10,000 وهو جالس، نمنعهم ولا لا؟ لأن جنس هذا الفعل محرم فيمنعوه. لكن إذا كان هذا الشيء ليس محرما لجنسه أو لعينه أبقيناه عليه. هنا نقول هو محرم لأنه في المسجد، واللعب ليس بلائق أن يكون في المسجد، لكن إذا كان فيه مصلحة تربو على مفسدته فإننا نقره من أجل هذه المصلحة. المهم صار إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام على الأمر يدل على جوازه، فإن كان مما يتعبد به كان عبادة، وإن كان من المباح كان مباح. لكن هذا الذي أقره وجعله عبادة ينظر هل كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مشروعا، وإلا فإنه يكون جائزا، ويكون للمتعبد به أجر ما حصل له في قلبه من التعبد لله في هذا الأمر، ولكننا لا نستطيع أن نتجاوز ما ورد به الشر. طيب،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العز في إقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نازل والقرآن ينزل. متفق عليه. زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها بينها بينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على
يبين
التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. أقسام الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواقع أن هذا الباب الذي نحن فيه من أهم أبواب أصول الفقه، لاشتماله على بيان حكم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من الناس من يجعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد يجعله فعله على سبيل العادة، ومنهم من يعكس ويجعل ما فعله على سبيل العادة يجعله تعبدا، فيحصل بذلك خطأ كثير، فالثاني يكون مفرطا والأول يكون مفرطا، يضيع على الأول عبادات كثيرة يلغيها باعتبارها عادة، باعتبار فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها عادة، والثاني يغلو فيزيد ويرى أن الناس قد ضيعوا عبادات كثيرة باعتبار ما تركوه من أمر العادة عنده إيش عبادة، فتجده يضلل هذا لأنه لم يفعل كذا وكذا ويقول أنت مثلا مخطئ. وقد مر علينا أمثلة من ذلك كاتخاذ الشعر الرأس مثلا، هل هو سنة أو عادة؟ العمامة هل هي سنة أو عادة؟ لبس السبت اللي له ستة على ظهر القدم هل هو سنة أو عادة؟ وهكذا أشياء كثيرة. وقد سبق لنا أن الشيء الذي لو قدرته مفعولا في عهده بين الناس هل يفعله أنت؟ إن كان يفعله فهو لا عبادة، وإن كان لا يفعله لأنه غير مفعول في عهده فهي عادة. مثلا نقدر لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يلبسون القميص والشماغ والعقال والمشلة، هل يلبس إزارا ورداء وعمامة؟ لا. ولهذا قال ليحرم الإحرام، ليحرم أحدكم في إزار ورداء. إذن إذا قدرت أن هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام سيفعله ولو خالف الناس فهو عبادة، وإذا قدرت أنه إنما فعله لأن الناس فعلوه فهو عادة. طيب ما لم يظهر فيه قصد التعبد، قصد إن ظهر في قصد التعبد كالطواف في البيت مثلا المسألة واضحة. نعم، أنت بنفسك تقدر. الآن نحن نقدر، نعلم أن الرسول لو بعث في قوم لا يلبسون الإزار والرداء والعمامة ما لبسها. نعم، الإنسان الذي يتقي فالإثم محاك في النفس، يعرف الإنسان. طيب ثم قال فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، معلوم لأنه لا قاله ولا فعله ولا أقر عليه، فما فعل في عهده لا ينسب إليه، لا يقال هذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه حجة لإقرار الله له، يعني يحتج به فيقال مثلا فعل هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويحتج به، والفرق بينهما ظاهر، لأنك إذا نسبته إلى الرسول صار من سنته، وإذا نسبته إلى عهد صار من شرعه، ولكن ليس مما ينسب إليه، ليس مما ينسب إليه لأنه لم يعلم. طيب كيف يكون هذا؟ نقول نعم، لأنه إذا فعل الشيء في زمن نزول الوحي ولم ينزل الوحي بإنكاره دل على إقراره من عند الله عز وجل، وما أقره الله فهو فحكمه الإباحة إن كان مما يباح، والمشروعية إن كان مما يشرع. واضح؟ طيب ونضرب لهذا أمثلة. كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، كان معاذ يصلي صلاة العشاء ثم يذهب إلى قوم فيصلي بهم نصف الصلاة، ففيه دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وأنه يجوز أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم خلفه فريضة، قال قائل: من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره؟ فماذا نقول؟ نقول نعم، إما أن نقول إن الرسول علم، نعم، وإما أن نقول لم يعلم. ظاهر الحال أنه عالم ولكن ليس بصريح، لأن مجرد شكاية الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن معاذا يطيل لا يدل على أن رسول عالم أنه يصلي معه ثم يذهب إلى قوم، لأنهم لم يقولوا له إنه يصلي معك ويأتي إلينا ثم يصلي بنا، إنما شكوا إليه إيش؟ التطويل فقط. فيحتمل أن رسول عالم بأنه يصلي معه ثم يرجع، وهذا هو الظاهر، لكننا لا نلزم به. الكلام على أننا نلزم بأن الله أقر، أقر من؟ معاذا. ولو لم يكن داخلا تحت رضا الله، نعم، ما أقره الله عز وجل. الله تعالى لا يقر عباده على باطل أبدا. المثال الثاني هذا الذي ذكره المؤلف، قال: ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه. نعم، كنا نعزل. العزل هو أن الإنسان إذا جامع أهله وأراد أن ينزل نزل، لينزل خارج المكان. يريد بذلك ألا تحمل المرأة، ألا تحمل. فيقول جابر مستدلا لجواز العزل، يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. طيب وإذا عزلتم القرآن ينزل، ها؟ كان ذلك دليلا على الإباحة. ولهذا قال سفيان رحمه الله: ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقر العباد على ما لا يرضاه أبدا، لأنه قادر على أن ينكر. صحيح أن الإنسان الذي أنه لو فرض إنسان رأى منكرا ولكن لم يغيره، ما نقول هذا فلان يرى أنه جائز، احتمال أنه عاجز، أنه كان احتمال أنه لم ينكر لأنه عاجز. طيب يقول: ولهذا ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل ذلك على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. وهذا استدلال واضح. الأشياء التي يخفيها المنافقون، وما أكثر ما يخفون من السوء الذي يكيدون به للإسلام ولأهل الإسلام، ولهذا قال الله تعالى فيهم: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. الكافر الصريح عدو لا شك، لكنه يصارحك فتتمكن من التحرز منه. لكن المنافق هل يجوك: أسأل الله أن يزيدنا إيمانا، نعم أنا مؤمن، يلا نروح نصلي أذن، لا تترك الصلاة. نعم، وش تظن الإنسان؟ تظن مؤمن تقي، ها؟ ثم تقضي إليه بأسرارك وهو أخبث إنسان. ولهذا قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم. الله أكبر. هؤلاء المنافقون يخفون أشياء قد يعلم بها بعض الناس وقد لا يعلم بها. فمثلا هم قالوا فيما بينهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل. سمعهم زيد بن أرقم كما في القصة المشهورة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء عبد الله بن أبي يكذب زيد بن أرقم، يكذب. ومعلوم أن على المدعي البين، ولكن الله أنزل تصديق زيد بن أرقم بأنهم قالوا هذا. كانوا يقولون وهم في السفر: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الأوصاف والله لا تنطبق على غيره، تنطبق عليهم تماما. هم أكذب الناس على السنة وأرغبهم بطونا وأجبنهم عند اللقاء. ولذلك في أحد ماذا قال عبد الله بن أبي؟ رجع انخزل، لو نان مقتنع التبنى وهو كاذب، ما هرب أو تخلف إلا خوفا من القتال. على كل حال أخبر الله نبيه بهذا، فقال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا هم فيما بينهم يخفون أشياء يتحدثون بها ليلا، فقال الله عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فتبين الآن من هذه القصص أن ما أقره الله وإن لم يعلم به رسوله فهو حجة وثابت. طيب على هذا خذها قاعدة عند المناظرة، إذا قال لك المناظر هذا لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فبماذا تجيبه؟ يقول لكن الله علم به فأقره. وهب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به لكن إقرار الله له حجة. هنا ثم قال أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر، المراد هنا بالخبر الخبر النبوي، وإنما قلنا ذلك لأجل أن يخرج الحديث القدسي لأنه مضاف إلى الله. ينقسم باعتبار من يضاف إلى الله من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، هذا المرفوع، هذا المرفوع نعم، ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، وسمي مرفوعا لارتفاع نسبته، لارتفاع نسبته، لارتفاعه بنسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لارتفاع رتبته بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابي رفعه إلى منتهى وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمرفوع ما فالمرفوع حقيقة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، قوله هو مثل إنما الأعمال بالنيات، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ليس من غشنا فليس منا، كثير. فعله لا، هذا قول كان إذا سجد فرج بين يديه، كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، نعم إذا كبر للصلاة، وهكذا وهو كثير. أيضا إقراره كإقراره الجارية على قولها إن الله في السماء، وكإقراره الرجل على ختم قراءة الصلاة يقول هو الله أحد، هذا إقرار. ومرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك على مما لا يدل على مباشرته إياه، ما أضيف إلى سنته هذا مرفوع حكما، مثل أن أقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول الصحابي هذه سنة الرسول، أو يقول التابعي هذه سنة الرسول. وظاهر كلام المؤلف أن ما أضيف إلى سنته ولو من غير الصحابة فهو مرفوع حكما، لكنه في الواقع إن كان من الصحابي فهو متصل، وإن كان من بعده فهو منقطع، فأنا إذا قلت هذا من سنة الرسول مرفوع، مرفوع يعني نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه منقطع لا بد من اتصال السند. وخصه بعض العلماء، بعض علماء الحديث، بأنه ما أضافه الصحابي فقط إلى سنته، ولكن الصحيح أنه عام، كل ما أضيف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، نعم، لكنه مرفوع حكما، لكنه إن كان من الصحابي فهو متصل، وإن كان من بعده فهو منقطع. طيب، أما إذا قيل من السنة، من السنة، فإن كان من قول الصحابي فهو مرفوع حكما، لأن السنة في عهد الصحابي السائدة بين الناس هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا قاله التابعي فقال بعض العلماء إنه موقوف، لأن السنة السائدة في التابعين سنة الخلفاء. وقال بعضهم بل هو مرفوع لكنه منقطع، لأن الغالب أن التابعين لا يستدلون إلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك ما أضيف إلى عهده، مثل أن يقول كنا نفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ذكر أنه علم، مثل إيش؟ مثل عزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، وقول أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما أو نحوهما، قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحال، وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هنا يقول ومنه قول الصحابي أمرنا. طيب والتابعي؟ لا، لأنه يحتمل أنه أمر الخليفة، لكن إذا قال الصحابي أمرنا فنعم. طيب لو قال التابعي هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار مرفوع صريحا لكنه منقطع، أو مرسل. طيب والمرسل منقطع ولا غير منقطع؟ كل مرسل منقطع أولا، وليس كل منقطع مرسلا. طيب، إذا قال التابعي أمرنا رسول الله فهو مرسل. طيب، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، هذا الموقوف، لأنه وقف على الصحابي، وقولنا لم يثبت له حكم الرفع احترازا مما إذا ثبت له حكم الرفع. كيف يضاف إلى الصحابي ويثبت له حكم الرفع؟ نعم، إذا قال قولا أو فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال، وهو ممن لن يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فهنا يكون قوله له حكم الرفع، ويكون فعله أيضا له حكم الرفع. فما أضيف إلى الصحابي يشترط إيش؟ ألا يثبت له حكم الرفع، فإن ثبت له حكم الرفع كان مرفوعا حكم. نعم، عمر رضي الله عنه ينكر في عهد النزول يخشى أن يفتري الناس كذبا على عهد الرسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا مات الرسول وهو مقر فلا فيه إشكال. لا ذكروها، لا ذكروها، ذكروا حديث جابر هذا نص صالح. نعم نعم، بشرط أن لا يكون معروفا في الأخير عن بني إسرائيل. هنا يكون له حكم الرفع، هنا إلا إذا كان مما يمكن أن يأخذه عن رأيه واجتهاد فهذا لا يكون له حكم الرفع. نعم الصارف من الجوبة الأدلة الدالة على أن الرسول إذا تكلم في الحج ذكر الطواف والسعي ولم يتكلم عن هذه عن هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم،
ننظر فيها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني والثانيا والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ثالثا والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الخبر ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام. أين؟ طيب، المرفوع ما هو؟ من قول أو فعل أو تقرير. طيب، لا، مثال التقرير لهذا الصحابي على فعله. طيب، مثاله من القول يا خالد.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم الحج وصلوا كما رأيتموني
أصلي. وخيف ما في غير ذوي الاثنين. لأن اللي جبت يمكن يصير فيه مناقشة. ها؟ لا، أن نريد القول يا أحمد، القول. لا لا، ما أطلع على قول، القول السنة القولية. الله أكبر، في أكثر شيء عبد الرحمن. خطر خطر. لا لا خطر، ما هو كل القول. أحسن، يكفي مثال واحد. مثال فعل يا ياسر. كان إذا سجد حتى يبدو بياضه. طيب طيب، إذا قال الصحابي أمرنا أو قال أمرنا رسول الله، صف كلا القولين. إذا قال أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا قال أمرنا،
نعم،
يعني أمرنا بهذا الفعل الخاص.
أه. أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أو قال أمرنا رسول الله أن نسجد على سبعة أعظم.
أمرنا يعني يكون الفعل بالقول، يعني أمر بالقول
فقط. أن نسجد، أمرنا أن نسجد، أو أمرنا رسول الله أن نسجد. نعم. ها. كلاهما مرفوع. طيب عبد الله.
قول صحابي أمرنا. صحابي أمرنا، فهذا يعني حكمه مرفوع.
مرفوع حكمه.
مرفوع حكمه.
وإذا قال أمرنا رسول الله.
لأنه إذا كان من
الصحابة. وإذا قال أمرنا رسول الله.
وإذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك مرفوع، لكن متصل إذا كان بالصحابي. مرفوع كذلك
بندى صح او صريح، مرفوع صريحا والثاني مرفوع حكما. طيب ما هو الموقوف يا سامي؟
الموقوف ما قال الصحابي.
خطا.
الموقوف ما نسبه الصحابي الى النبي
صلى الله عليه وسلم. لا
محمد
لا لا نعم شمال لا فهد صح. ما أضيف إلى الصحابي ولم يحدث له حكم الرفع، يشمل القول والفعل يا جماعة، يشمل القول والفعل كذا. طيب لماذا اشترطنا أن لا يثبت له حكم الرفع؟ حمك الله. ما الذي يثبت له حكم الرفع من قول الصحابة؟
إذا لم يكن الراي في المكان، أو لم يكن مشهورا من الداخل،
ولم يكن الصحابة شرطين. إذا لم يكن الراي في مجال، ولم يكن الصحابة معروفا بالأخ عن إسرائيل. طيب. ثم قال المؤلف. وهو أي الموقوف حجة على القول الراجح، وهو يعني ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل حجة. فإذا قال قولا فقوله مقدم على غيره وهو حجة على القول الراجح. وأفادنا المؤلف بقوله على القول الراجح أن هناك مسألة، أن هناك خلافا، وهو كذلك. العلماء رحمهم الله اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أم لا، والمراد بقول الصحابي هنا الذي لم يثبت له حكم الرفع. فمن أهل العلم من قال إنه حجة، وعلل ذلك بأن الصحابة أقرب إلى الصواب لكونهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد، ولأنهم أخلصوا لله نية وأبعدوا عن الهوى. أخلص وأبعد عن الهوى، ولأنهم خير هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولأنهم مقدمون على غيرهم في كتاب الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، فقال والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا يدل على أن لهم قولا متبوعا متبوعا. فهذه الوجوه تدل على أن الصحابة، على أن قولهم وفعلهم حجة. وقال بعض أهل العلم إنه لا حجة إلا فيما قال الله ورسوله، لأن الله تعالى قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أسألك عن الحفيظة، وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم أننا لو اتبعنا الصحابة لكنا أطعنا غير الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذنا بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا دليل على وجوبه ولا على مشروعيته أيضا، ولأن الصحابة كغيرهم غير معصومين من الخطأ،